الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الفرائض أقسام القرابة وعرفنا أنها تنقسم إلى أصول وإلى فروع وإلى حواشي، وتكلم المؤلف على الفروع ومن يرث منهم، وعرفنا أن الفروع ينقسمون إلى قسمين. نعم، تكلم على أن الأصول ينقسمون إلى قسمين، إلى ذكور وإلى إناث، أصل ذكر وأصل أنثى. فمن يرث من أصول الذكور اعتبار القواعد، ما هو اعتبار الأشخاص من حيث التعدد. نعم، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. ومن يرث من إناث الأصول؟ ها، عندك ذكر قبل أنثى، أو يقال ها من أدت بوارث كل نعم من أدت بوارث من إناث الأصول فهي وارثة. ها، في إيش؟ في إناث الأصول. نعم. نعم. إذا بدأنا من المسألة نعم. أنثى، إذا قلت أم هي أنثى، وإذا قلت الأب ذكر وش الإشكال؟ نعم. طيب، فإناث الأصول الوارثة منهن كل من أدت بوارث، أو يقال ترث كل نعم ترث كل أنثى من أصول بشرط أن لا يكون بينها وبين مية ذكر قبله أنثى. ومن يرث من الفروع؟ ها، من يرث من الفروع؟ كيف؟ نعم، باعتبار القواعد، باعتبار القواعد ايش تقول؟ ها، من ليس بينه وبين الميت أنثى، الوارث في الفروع من ليس بينه وبين الميت أنثى. فإن البنت لا يرث بينه وبين الميت أنثى، وبنت الابن ترث لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى. ومن يرث من الحواشي؟ من يرث من الحواشي؟ نعم، تفضل. لا ترث أنثى إلا الأخوات، باعتبار الإناث لا ترث أنثى غير الأخوات، هذا باعتبار الإناث. وباعتبار الذكور؟ ها، كل من ليس، كل من أدى بوارث. عندك بنت الأخ الشقيق، ها، كل من لم يدري كل الذي أشيرته الذي لا يرث، الذي يرث ها الذي يرث كل من لم يدلي بأنثى إلى الإخوة الأم. فالذي يرث من الحواشي هو كل من أدلى، كل من لم يدلي بأنثى، كل من لم يدلي بأنثى إلا أولاد الأم. طيب، فعرفنا أنه لا يرث من الإناث إلى الأخوات، ولا يرث من الذكور إلا كل من لم يدلي بأنثى، واستثنينا الأخ من أم، استثنينا الأخ من أم. قال المؤلف رحمه الله: الفرع الثالث، لا يرث بالولاء إلا المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم، ك كابن المعتق وأبيه وجده وأخيه لغير أم ونحوهم. قال: وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث، هو سبب من أسباب الإرث فيورث به. وعرفنا أنه سبب متعلق بالتعصب النفس، الولاء عصب النفس ولا فرض عصب النفس سينتقل إلى العصبة بالنفس، الولاء عصب بالنفس سينتقل إلى العصبة بالنفس، فلهذا يرث به المعتق والمعتقة والعصبة المتعصب بأنفسهم من عصبة المعتق أو المعتقة. وعرفنا أيضا أن هناك من أهل العلم من يقول أن الوارث إذا بعد أو إذا كان أنه عند البعد عن الميت يرث الإناث دون يرث الذكور دون الإناث، يرث الذكور دون الإناث، كأولاد الإخوة والأخوات وكأولاد الأعمام، فباعتبار البعد انفرد الذكور بالميراث دون الإناث، فانفرد أصحاب العصمات، انفرد أصحاب العصمات بالنفس عند البعد. والولاء أبعد من ذلك، الولاء أبعد من ذلك، فالولاء باعتبار المرتبة متأخر في المرتبة، فينفرد به أصحاب العصبات، ينفرد به أصحاب العصبات المتعصبين بأنفسهم. قال: وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث، هذا قول جماهير العلماء. وقال الشريح: إن الولاء يورث كما يورث المال، فلا يختص بالعصبة المتعصبين بأنفسهم، وهو مروي عن الإمام أحمد. قال: فلو مات العتيق عن ابن معتقه وابنة معتقه لمن يكون المال؟ قال: فالمال للابن فقط على قول الجمهور، لأنه عاصب بنفسه وليس لابن شيء، لأن عاصبة بغيرها. وعلى قول شريح: المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الفرع الرابع: ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب الثلاثة، وهي النسب والنكاح والولاء. قال: ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب الثلاثة عند جمهور العلماء. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: عند عدم الأسباب المذكورة أسباب أخرى. والمراد بعد انتهاء هذه الأسباب مع ميراث ذوي الأرحام، فميراث ذوي الأرحام مقدمون على هذه الأسباب. قال: وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: عند عدم الأسباب المذكورة أسبابا أخرى، وهي الموالاة، وهذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات، وهكذا إسحاق، فجعل الموالاة من أسباب الإرث، الموالاة من أسباب الإرث. وكان هذا التوارث موجود في أول الإسلام، لما أخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بهذه الأخوة بالموالاة، بالأخوة التي عقدها النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. وجمهور العلماء على أن هذا الحكم من الأحكام المنسوخة، هذا الذي عليه جمهور العلماء، أن هذا الحكم من الأحكام المنسوخة، فلا يحصل التوارث به، قال وهي الموالاة، وهي الموالاة والمعاقدة، هذا شيء واحد، الموالاة والمعاقدة فقرة واحدة. قال يعني في الموالاة لم يذهب إلى ذلك إسحاق، وإنما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في رواية، ما هو إسحاق، أبو حنيفة وأحمد في رواية. والإسلام على يديه، هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق، الإمام أحمد في رواية وذهب إليه إسحاق، ما يتعلق بالإسلام على يديه. قالوا الإسلام على يديه. وإذا لم تجد الأسباب السابقة فذهب إلى أن هذه نعمة تستحق الإرث، أن هذه نعمة تستحق الإرث. وجمهور العلماء أيضا لم يقل بذلك، وإنما ذهب إلى ذلك ما قلنا الإمام أحمد في رواية وإسحاق. قالوا الإسلام على يديه، والإسلام كما عرفنا نعمة عظيمة، كون شخص يدعو شخص للإسلام فيسلم على يديه فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة. وأي النعم أعظم، نعمة العتق ولا نعمة الإسلام على يديه؟ نعمة الإسلام على يديه. فإذا كان يحصل التوارث بنعمة العتق فنعمة الإسلام على يديه أعظم من ذلك. وفي شيء من التأمل، إذا لو نظرنا بهذا الاعتبار لقدمنا نعمة الإسلام على يديه في الإرث على نعمة العتق. وهذا ليس بيستدل بإجماع العلماء، أعني مثل التقديم في الإرث، لو قلنا أن نعمة الإسلام على يديه هي أعظم ولا شك أن أعظم نعمة العتق، فبنينا على ذلك التوارث، بنينا على ذلك التوارث، وقلنا إذا ورث بنعمة العتق من باب أولى أن يرث بنعمة الإسلام على يديه، فمقتضى ذلك أن نقدم نعمة الإسلام على يديه على نعمة العتق باعتبار التوارث. فإذا أسلم على يد شخص واعتقه شخص، حينئذ نجعل الميراث لمن؟ لمن أسلم على يديه، لأن نعمته أعظم. وهذا كلام فاسد، يعني ما أعلم قائلا به والذي يظن أنه خلاف الإجماع. وقد يقال أن نعمة الإسلام نعمة عظيمة، وهي من النعم التي لا تجزى، من النعم التي لا تجزى، كما قال الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل قيد الآية بالنعمة التي تجزى لإخراج النعمة، قيد الآية بالنعمة التي تجزى لإخراج النعمة التي لا تجزى. فإن الصديق يدخل في هذه الآية كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم من قال أنها واردة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام له على الصديق نعمة، هي نعمة الدخول في الإسلام. فقال الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى، قد بذلك النعمة التي لا تجزى، وهي نعمة الدخول في الإسلام، لا يمكن أن يجازيه، لا يمكن أن يجازي عليها مهما عمل. فالصديق ليس لأحد عنده نعمة يمكن أن تجزى، لكن النعمة التي لا تجزى للنبي عليه الصلاة والسلام عليها هذه النعمة. فالإسلام على يديه النعمة التي لا تجزى، والإرث نوع مجازات، قد يقال الإرث نوع مجازات. فلهذا لا يرث الإنسان بهذه النعمة لأنها من النعم التي لا تجزى. قد يقال مثل هذا القول باعتبار أنه لا شك أن الإسلام على يديه أعظم من العتق، وأعظم العتق، قد يقال أن العتق فارق الإسلام على يديه بأن العتق نعمة قد تجزى، وأما الإسلام على يديه فهي غير قابلة للجزاء لعظمها، والجزاء عند الله عز وجل، جزاء هذه النعمة عند الله سبحانه وتعالى. على كل هذه القضية مما تنازع فيها العلماء، وأكثر العلماء لا يرون أن هذا من أسباب الإرث. نقف عند هذه الفقرة، وبقية الكلام نؤجله إلى درس قادم. إلى هنا والحمد لله.